الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أحدهم اسمعون من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآيتين 55 و 56: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بإجماع المسلمين نزلت هذه الآية المباركة في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة. وطبعا الأخبار على ذلك كثيرة، إلا أنه نكتفي بما قاله العلامة الحلي في كتابه نهج الحق الجزء الثاني صفحة 44 في مقام الاستدلال على تعيين إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالقرآن. فابتدأ بذكر هذه الآية أولا لأنها هي من أصرح الآيات الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نص عبارته قال: أجمعوا، أي السنة أجمعوا على نزولها في علي عليه السلام، يعني من دون أي خلاف من أحد، وهو مذكور في الصحاح الستة. يعني هن عندهم مرتبة بعد القرآن مرتبة الصحاح الستة، فنزول هذه الآية في حق أمير المؤمنين موجود في كل واحد من الصحاح الست. لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة، بيبقى أنه من دون أي توسعة في مقام الاستدلال بهذه الآية على إمامة أمير المؤمنين، لقد أبدع بالواقع العلامة الحلي في مفهوم الاستدلال بجملة. هذه الجملة قبل ما نقولها لابد حينئذ نوضحها، بيقول إن الولاية التي كانت في هذه الآية هي ولاية واحدة، ما تعدد لفظ الولاية. هذه الولاية أثبتت لله وبنفسها أثبتت لرسول الله وبنفسها أثبتت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه.
اللهم صل على محمد.
وولاية الله على الإنسان عامة تشمل كل الجوانب، يعني ما بتشمل إنه والله هو محب لإلك فقط أو ناصر لإلك، كمان يحاولوا أن يستدلوا إنه لفظ الولاية قد يأتي بمعنى المحب وقد يأتي بمعنى الناصر وقد يأتي بمعنى ولي الأمر. فعما يقولني يا أخي هاي الآية عما تقول عين ما ثبت لله من ولي وعين ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله من ولي، وولاية كل منهما ولاية عامة، فكذلك ثبت لأمير المؤمنين. لذا قال: وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين. وولاية الله عامة، فكذا النبي والولي صلوات الله وسلامه عليه. بيبقى أنه أني حاول أن يستشكلوا كثيرا، دعنا من كل إشكالات لأن كلها فرهات. بيبقى أهم إشكال تمسكوا به أنه هاي الآية مش خاصة بأمير المؤمنين مثل ما بتنطبق على أمير المؤمنين ونزلت بحقه صح، بس بتضل هي على عمومه فبتشمل حينئذ غيره، بدليل انه عبر المولى جل وعلا والذين امنوا، ما مالش والذي آمن. هذا الإشكال الوارد عندهم من هن عم يتمسكوا فيه مردود. أولا أن الله جل وعلا أورد عدة ألفاظ على نحو التعظيم، مثل بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، مش أنه مش شرط أن يكون اللفظ بدل على المعنى على نحو الحقيقة من دون أي تعظيم لدواع بلاغية أخرى. وهنا يوجد دواعي حينئذ للتعظيم. الداعي الأول لتعظيم أمير المؤمنين بأن يعبر عنه بالجمع هو أنه بمنزلة جميع المؤمنين من لدن آدم إلى يوم وهذا التعظيم ورد مثله في السنة النبوية عندما نزل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لحرب عمرو أو لمبارزة عمرو بن عبد ود، فقال النبي صلى الله عليه وآله: برز الإيمان كله إلى الشرك. هذا داعي من دواعي التعظيم. الداعي الثاني من دواعي التعظيم هو من باب الإشارة إلى أن هذا الذي ينطبق عليه الذين آمنوا هو السبب في إيمان كل الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كذلك الداعي الثالث للتعظيم هو أن الرتبة التي وصل إليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الإيمان هي أعلى المراتب، فيستحق لفظ الذين آمنوا بتمام ما للفظ من معنى دون غيره من المؤمنين، وإن كانوا مؤمنين لكن ما وصلوا حينئذ إلى أعلى المراتب. لذلك حينئذ عبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بلفظ الجمع بقوله: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا من المناسب ما دمنا تكلمنا عن سبب النزول أن نتكلم فقط عن خبر، وإن كانت الأخبار الوردة في أسباب النزول في هذه الآية بشأن علي كثيرة جدا، لكن سنكتفي ما قاله الثعلب بإسناده عن ابن عباس وهو جالس بشفير زمزم في المسجد الحرام. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عم يحدث الناس عن رسول الله، بيقولون قال رسول الله قال رسول الله: إذ أقبل رجل معتم بعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقال الرجل قال رسول الله، مثل ما عم يقول ابن عباس بإسناد ثاني بخبر ثاني لكن بنفس المضمون. فقال له ابن عباس: سألتك بالله ممن أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: أي أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جناد البدري أبو ذر الغفاري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بهاتين وإلا صمتان، أشار إلى أذنيه، ورأيته بهاتين بعينيه وإلا فعميتان يقول: علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر. فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي عليه السلام راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعيني النبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي عم يشوف. فلما فرغ من صلاته رفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزر وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم وأنا محمد صلى الله عليه وآله نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدرك ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. فقال أبو ذر: فما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله تعالى فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بالواقع العجب من هذا النص بمحمد كرد علي في كتابه خطط الشام، وهو تقريبا من أواخر النواصب البث سموم النص في كتابه، في نفس كتابه في خطط الشام الجزء الخامس صفحة 251 بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنت أرى رأي الخوارج لا أتولى غيره حتى جلست إلى أبي سعيد الخدري فسمعته يقول: أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة. فقال له رجل: يا أبا سعيد، ما هذه الأربع التي عملوا بها؟ قال: الصلاة والزكاة والحج والصوم، صوم شهر رمضان. قال: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب. قال: وإنها مفترضة معهن؟ قال: نعم. قال: فقد كفر الناس. قال: فما ذنبي؟ إذا الناس تركوا الولاية وكفروا بسبب التركة، أنا شو ذنبي؟ عشان ما تحملني عن المسؤولية. العجيب أنه محمد كرد علي بيرد الخبر ومع ذلك بضل حينئذ على مصبه وعلى عناده. هذا بالإضافة أنه لما نزلت الآية حسان بن ثابت له أشعار، مثل ما له أشعار في حديثي الغدير كذلك له أشعار بنفس هذه الآية لما نزلت في علي، والعجب أنه مش ما أوردوها في ديوان. بيقول: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي أيذهب مدحي والمحبين ضائعا. أي ومدح المحبين ضائعا، وما المدح في ذات الإله بضائع، يعني مدحك هو بموازاة مدح الله جل وعلا. فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فدك نفوس الخلق يا خير راكعي بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثم يا خير بائعي فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. طبعا نحن أتينا بهذه المقدمة، بالواقع لازم يكون كل الحب في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما له من فضل على شيعته وعلى محبيه، ولما له من علاقة ببعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن هذه البعثة قامت على أكتاف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أفضل الزيارات التي يزار بها أمير المؤمنين هي زيارة ليلة المبعث، ولذلك إلى آثار عجيبة وإلى آثار مدهشة، ومن أراد أن يطلع على آثارها فعليه حينئذ بمراجعة كتب الأدعي. لذلك بتلاقي الشيعة في ليلة المبعث كلهم بيكونوا عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا المبعث كان البارحة الأربعاء، فكان من المستحسن الذكر، إلا أنه إحنا كنا بصلب الموضوع حول نعيم الجنة، وما زلنا نتكلم عن النعم المادية لأهل الجنة، وكلامنا بالواقع هو حول الحلي، حول زينة أهل الجنة. قبل الكلام في زينة أهل الجنة لابد أن نتكلم عن زينة أهل الدنيا. لم يذكر المولى جل وعلا في كتابه شيئا من زينة أهل الدنيا إلا ما أشير إليه في هذه الآية من تصدق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بخاتمه على المسكين بقوله ويؤتون الزكاة. هذه الإشارة إذا أنت بدك تطلع فيها بعين البصيرة بتشوف أنه هذه إشارة إلى اختصاص التختم باليمين، أنه من مختصات شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذا الاختصاص له ربط هلأ بس يجي وقته حينئذ من شير. على كل بالمجمل الزينة الدنيوية إما أن تكون للنساء وإما أن تكون للرجال. وطبعا الزينة للنساء للأذن بيكون القرط، وللعنق بيكون العقد، وللذراع بيكون الإسوارة، وللساق بيكون الخلخال، وللإصبع بيكون الخاتم، وللأنف بيكون الخزامة. هذه المواطن اللي تزين فيها المرأة. أما بالنسبة للرجال بتزينوا بواحد من أمرين، إما بالخاتم بالإصبع وإما بالإسوارة بحطوها حينئذ في الثراب. ما في داعي أنه نتكلم عن كل وحدة على حدة، وإن كان لكل وحدة بحث وبحث حلو، إلا أنه بحثنا إحنا بحث ديني مش بحث بالواقع، هو بحث معلومات مطلقة. إذا كان بحثنا بحث ديني لا يوجد من هذه الزينة كلها ما ينطبق عليه عنوان الاستحباب الشرعي إلا التختم إلا الخاتم. وإن كان نعم وارد مطلق الاستحباب أن تتزين المرأة، ويكره المرأة أن تعطل نفسها، أن تكون مرأة مجرد من أي زينة على الإطلاق مكروه، بس مش محدد أن والله أنت تزين بالقرط أو بالعقد أو بالإسوارة أو بأي شيء، لكن يستحب لها أن تتزين لزوجها مش بالشوارع العامة، ومثل ما هلا بيعمل الزينة لبرا، بس تفوت لعند زوجها تشلحهم وتحطهم بالغزالة. أن يكره أن تتعطل لزوجها مش حينئذ للناس. على كل ما ورد الاستحباب بشيء معين من هذه الزينة إلا بالواقع في التختم. قد يتوهم أن التختم للرجال، لا، الأخبار والفتاوى أن التختم يستحب للرجال والنساء معا. التختم أن يكون بفضة أو بيكون فضة في فص عقيق أو فيروزة أو نحو ذلك، مش بس مختص بالرجال مثل ما هو متوهم ومثل ما هو عمليا. ما بتلاقي مرأة تتختم بعين كأنه الشرف العين بس للرجال، أو لأنه الفضة والله بس للرجال. لذلك بتلاقي في الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من السنة لبس الخاتم، ما قالش من السنة للرجال، أو ما قالش من السنة لبس الرجال الخاتم، ما قيد حينئذ. لذا إذا لاحظت الفتاوى بالواقع هو عام بيشمل المرأة وبيشمل حينئذ الرجل. اثنين، بالنسبة للتختم يستحب التختم بالخنصر اللي هو آخر إصبع يتلوه البنصر، هولي يوالد في الاستحباب. مكروه أشد الكراهة التختم بالوسطى، وهلأ شيء إذا بتلاحظ أنه شيء التختم بالوسطى وشيء التختم بالسبابة بهو الأصبع ما قبل ما بعد الإبهام، بهذين بالواقع مكروه. بالنسبة للإبهام ما معنى إن لا معنى لأن تتختم فيه، لأنه حركة اليد قائم عليه ما فيكش تتختم فيه. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى أمتي عن التختم في السبابة والوسطى. ولهذا سبب أشير له بالخبر الثاني، رح أنا أقول عند الإشارة وما طولش كثير فيها ولا بتطبقها على العصر بكليها صحيحة. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، لا تتختم في السبابة والوسطى، فإنه كان يتختم قوم لوط فيهما. فعلا هلا طبقها، شوف هؤلاء اللي بيتختموا بالوسطى والسبابة بتلاقيه له ربط بقوم لوط. هذا بالنسبة إلى مكاني حينئذ التختم. من جهة ثالثة، يستحب التختم باليمين ويكره التختم بالشمال ابتداء، يعني كل يمين عادي تتختم بالشمال. في مورد واحد بتستفعل فراها، إذا تختمت باليمين ولبست بالبنصري والخنصري معا فحينئذ ترتفع الكراهة عن التختم بالشمال، وبجزء أن تتختم بالشمال. أما مدينة اليمين عالية فمكروه التختم بالشمال. طبعا الأخبار في ذلك كثيرة جدا، تختم باليمين، والأخبار كلها ورد يعني بحسب السنة أن يكون التختم بالعقيق، وأن يكون العقيق أحمر كريتي، وأن يكون يماني مش هندي. والأخبار على ذلك كثيرة، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبائه عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، تختم باليمين فإنها فضيلة من الله عز وجل للمقربين. قال: بما أتختم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بالعقيق الأحمر، فإنه أول جبل أقر لله بالربوبية ولي بالنبوة ولك بالوصية ولولدك بالإمامة ولشيعتك بالجنة ولأعدائك بالنار. سابقا عندما ذكرنا آية النزول قلنا أنه فيها إشارة إلى أنه اختصاص التختم بعلي وبشيعته. محل الإحالة هذا الخبر الثاني، قلت لأبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام: أخبرني عن تختم أمير المؤمنين عليه السلام بيمينه لأي شيء كان. قال: إنما كان يتختم بيمينه، شوف محل الشيء، لأنه إمام أصحاب اليمين، وقد مدح الله أصحاب اليمين وذم أصحاب الشمال، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتختم بيمينه وهو علامة لشيعتنا، يعرفون به وبالمحافظة على أوقات الصلاة وإيتاء الزكاة ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن. في خبر ثالث، أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام كانوا يتختمون في اليد اليمنى، والخبر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. طبعا التختم يستحب المبالغة، يعني أنه تجعله في آخر الإصبع مش تحطه بالوسط. كذلك له إشارات في بعض الأخبار انه من افعال قوم لوط بحط خاتمه بالنص، لا يستحب انه وبلغوا بالخواتيم الخبر. بالضبط الخبر عن الامام ابي عبد الله قال: تعلموا العربيه فانها كلام الله. ورح نجي لهالبحث فيما بعد، انه كل البشر في الجنه تتكلم بالعربي وكل البشر في النار يتكلموا بالعجميه، ان اللغه العجميه كلام اهل النار والعربي كلام أهل الجنة. يعني بديش يتحدثوا مع بعضهم، بشو بيتحدثوا بالإشارات؟ أو كل واحد بلغة منجبكم في أنان يترجم بيانات الأمم المتحدة، بتحول لسان كله إلى لسان العربي. لذا قال: تعلموا العربية فإنها كلام الله، إلى أن يقول: وبلغوا بالخواتيم. بلغوا بالخواتيم الصدوق، نقلا عن أبي سعيد الأدمي اللي هو أحد رواة هذا الخبر، بيقول: أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع، إذا ما جعلت في آخر الأصابع فهو مكروه. في أخبار ثانية أنه بيكون هذا من فعل قوم لوط، وفعلا هلأ بهالعصر عصر الانحلال كذلك بتلاقي المخنث هو اللي بتقى حاطط الخاتم بنص الأصبع. على كل أما التختم بالعقيق ففي أخبار كثيرة واكتفينا بما ورد، لكن شو خواص، وكلها الخواص مش الكلام فيها بالعقيق الهندي، إنما الكلام بالعقيق اليميني. هذا من جهة. من جهة تانية إلا إذا ورد إنه والله هذا بيشمل كل أنواع العقيق، والعقيق اليميني هو ثلاث أقسام: أحمر وأصفر وأبيض. فكلها الخواص على العقيق الأحمر اليميني. من جملة الأخبار عن الإمام الرضا عليه السلام قال: العقيق ينفي الفقر، ولبس العقيق ينفي النفاق. في خبر ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تختموا بالعقيق فإنه مبارك، ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى. في خبر ثالث كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقضى له إلا بالتي هي أحسن. خبر رابع عن أبي عبد الله عليه السلام: ما رفعت كف إلى الله أحب إليه من كف فيها عقيق. عن سيدة النساء عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرا. خبر آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: العقيق أمان في السفر. خبر آخر عن عبد الرحيم القصير قال: بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية، في جناية بده يقتص منه، فمر بأبي عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتبعوه بخاتم عقيق، فأتي بخاتم عقيق فلم يرى مكروها. خبر آخر: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قطع عليه الطريق اللصوص، قال: هل تختمت بالعقيق؟ فإنه يحرس من كل سوء. خبر آخر عن أبي جعفر الباقر قال: مر على مجنود، يعني رجل جلد، فقال: أين كان خاتمه العقيق؟ أما أنه لو كان عليه، يعني لو كان لبسه، ما جلد. في خبر آخر في مستدرك الوسائل مرة، هلا بس يعني مرة لا أذكره بس مضمون، أنه مر أمير المؤمنين على رجل مجلود وعليه لبس فص عقيق، فتعجب من وقف وخاطب الحرص، قال له: لما لم تحفظه؟ قال: أنا هندي، أنا عقيق هندي مش عقيق يميني. فمن هذا بتعرف أنه الخواص هي للعقيق الهندي، للعقيق اليميني مش للعقيق الهندي. كذلك في خبر عن علي عليه السلام قال: تختموا بالعقيق يبارك عليكم وتكونوا في أمن من البلاد. في خبر آخر: من تختم بالعقيق لم يزل ينظر إلى الحسنى ما دام في يده ولم يزل عليه من الله واقع. في خبر آخر: صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل 1000 ركعة بغيره. في خبر آخر كذلك أورد الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الأعمش قال: كنت مع جعفر بن محمد عليهما السلام على باب أبي جعفر المنصور الويل حاكم خلف، فخرج من عنده رجل مجلود بالصوت، فقال لي: يا سليمان، الأعمش اسمه سليمان، قال له الإمام الصادق للراوي، قال له: يا سليمان، انظر ما فص خاتمي. فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فصه غير عقيق. قال: يا سليمان، أما أنه لو كان عقيقا لما جلد بالصوت. فقلت: يا ابن رسول الله، زدني. قال: يا سليمان، هو أمان من قطع اليد، مدام الواحد لبس عقيق لا تقطع يده. قلت: يا ابن رسول الله، زدني. قال: هو أمان من إراقة الدم. طبعا هنا إراقة الدم محمولة على القتل، أي أنه لا يقتل، لكن راح تشوف كذلك من خواصه أنه أيضا بيقطع الدم إذا جرى، وأيضا لا يجرح، يعني مطلق إجراء الدم بيمنع فيه. هو أمان من عراقة الدم. قلت: زدني. قال: إن الله يحب أن ترفع إليه في الدعاء يد فيها فص عقيق. قلت زدني، قال العجب، كل العجب، من يد فيها فص عقيق كيف تخلو من الدنانير والدراهم. اللهم صل على محمد. قلت زدني، قال إنه أمان من كل بلاء. قلت زدني، قال إنه أمان من الفقر. قلت أحدث بهذا؟ قال نعم. أيضا من جملة الأخبار، لما كشف الغطاء وأري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كشف عن بصره لإبراهيم عليه وعلى نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، فرأى نورا إلى جنب العرش، فقال إلهي ما هذا النور؟ فقال يا إبراهيم، هذا نور محمد صلى الله عليه وآله صفوتي من خلقي. وساق الحديث إلى أن قال، فقال إبراهيم إني أرى أنوارا قد أحدقوا بهم. إنه شاف مع جنبها النور أنوار أهل الكساء، سأل فقال له إنه أهل الكساء، رجع شاف حول أنوار أهل الكساء أنوار الأئمة، رجع شاف أنوار كثيرة تحدق بأنوار الأئمة والنبي. فقال إبراهيم إني أرى أنوارا قد أحدقوا بهم لا يحصى عددهم إلا أنت. فقال يا إبراهيم، هذه أنوار شيعتهم، شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال إبراهيم، فبما تعرف شيعتك؟ قال بصلاة 51، يعني النافلة مع الفريضة، النافلة 17، الفريضة 17 والنافلة ضعف 34، بصير المجموع 51. بصلاة 51 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم والقنوت قبل الركوع وتعفير الجبين والتختم باليمين. في آخر الخبر قال المفضل، هو راوي الخبر، قال قد روينا أن إبراهيم عليه السلام لما أحس بالموت روى هذا الخبر لأصحابه وسجد فقبض في سجده. في خبر آخر لاختصاص الخاتم بشيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه قال، لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة، دعا العباس بن عبد المطلب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى أن قال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي يا أخا محمد، أتنجز عداة محمد وتقضي دينه وتأخذ تراثه؟ قال علي عليه السلام، نعم بأبي أنت وأمي. قال فنظرت إليه، قال العباس، فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من إصبعه، فقال تفتن، فقال النبي تفتن بهذا في حياتي. قال العباس، فنظرت إلى الخاتم حين وضعه عليه عليه السلام في إصبعه اليمنى، إلى تراث النبي الذي أخذه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لذلك في خبر آخر ذات يوم على المنبر بيقول أمير المؤمنين، أنا سيد الوصيين، أنا المتختم باليمين. بيطلع له واحد بيقول لك، ما كل الناس تختم باليمين، هو اللي تختم، هو المتختم باليمين بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا المتختم باليمين والمعفر بالجبين. طبعا من جملة الأخبار عن أبي محمد العسكري في حديث طويل محل الشهر، إن الله عز وجل أوحى إلى جد رسول الله صلى الله عليه وآله، إني خصصتك وعليا وحججي منه من علي إلى يوم القيامة، وشيعتكم بعشر الفصال، صلاة 51 وتعفير الجبين والتفتن باليمين. خبر طويل إلى أن قال الإمام العسكري، فخالفنا من أخذ حقنا وحزبه الضالون، فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضا عن صلاة 51، والتختم باليسار عوضا عن التختم باليمين. الغزالي أو الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين عليه لعائن ربي بنص بيقول إنه الوارد عن النبي التختم باليمين، لكن لما أصبح شعارا للرافضة فيستحب مخالفتهم وأن نتختم بالشمال. بيقول في مسائل الدفن بيقول إنه ورد عن النبي تسنيم القبر، جعل القبر حينئذ مرفوع أربع أصابع مفرجات ومسطح. بيقول لك لما صار شعار للرافضة فيستحب تسنيمه، يعني جعله كسنام الجبل. هلأ ما بتلاقيها ببيروت أو بمقابر السنة هون، بس اطلع على الشام بتلاقي كل مقابرهم القبور فيها مسنمة، يعني ظهر من فوق كسنام الجبل، كسنام الجمل، انه مش مسطحة جاي مسنمة، بس فقط خلافا وعنادا لشيعة أمير المؤمنين الذي هو عناد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أول من جعل التفتم بالشمال بالوضع هو معاوية، في قصة طويلة، لكن أول من نقرأ الخبر أورده ابن شهرشوف في المناقب بقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتفتم في يمينه والخلفاء الأربعة بعده، فنقله معاوية إلى اليسار وأخذ الناس بذلك. صاروا كلهم يتفتمون. وسبب القصة هو يوم التحكيم لما عمرو بن العاص قدم أبو موسى الأشعري قدامه إنه اتفقوا إنه كل واحد بيعزل صاحب وبيترك الأمة حينئذ تختار. طلع أبو موسى فعزل أمير المؤمنين من الولاية وما لقى إنه يمثل على هذا العزل إلا خاتمه بإصبعه اليمين. قال كما نزعت خاتمي من يدي هذه، نزع الخاتم وحطه على المنبر ونزل. طلع معاذ قال أثبت صاحبي في الخلافة كما أخذ الخاتم، كما أثبت هذا الخاتم في يدي يحط بخنصر الشمال مش بخنصر اليمين. فتبرك معاوية بهالسنة ولبس حينئذ الخاتم بالشمال في خنصر الشمال وأمر الناس باتباعه، ومشيت الناس حينئذ على هذه السنة. من جملة الأخبار الوردي في خصائص التختم باليمين بالعقيق أنه من خصائص شيعة أمير المؤمنين هذا الخبر عن الصعقب بن الزبير أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن التختم في اليمين، قال إنه لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر آية المبيح، قال جبرائيل يا رسول الله ما من نبي إلا وأنا بشيره ونذيره، فما افتخرت بأحد من الأنبياء. عم يقول جبرائيل للنبي أنا ما افتخرت بأحد من الأنبياء إلا بكم أهل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جبرائيل أنت منا، فقال جبرائيل مستفهما أنا منكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت منا. فقال جبرائيل يا رسول الله بين لي ليكون لي فرجا لأمتك. فأخذ النبي يعني عطيني شيء إنه أنا منكم حتى يكون هذا عليمي إنه أنا منكم ويكون في فرج لأمتك لشيعتك. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله خاتمه بشماله، يعني كان الخاتم باليمين فأخذه بشماله، فأخذه بشماله فقال أنا رسول الله أولكم وثانيكم علي وثالثكم فاطمة ورابعكم الحسن وخامسكم الحسين وسادسكم جبرائيل، وجعل خاتمه في أصبعه اليمنى فقال أنت سادسنا يا جبرائيل. فقال جبرائيل يا رسول الله ما من أحد تختم في يمينه وأراد بذلك سنتك، يعني تحقيق الاستحباب الشرعي مش من باب التزين، وأراد بذلك سنتك، ورأيته يوم القيامة متحيرا إلا أخذت بيده وأوصلته إليك وإلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. من جملة الأخبار أيضا الدليل على اختصاص التختم باليمين من الشيعة وأنه من علائم الشيعة. هذا الخبر عن الإمام الصادق قال: إذا كان يوم القيامة تقبل أقوام على نجائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم: الحمد لله الذي أنجزنا وعده، الحمد لله الذي أورثنا أرضه نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال الإمام: فتقول الخلائق: إلهنا وسيدنا، بما نالوا هذه الجنة؟ بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من قبل الله عز وجل بتختمهم باليمين. طبعاً رح تقولي إنه هذا الخواص اليمين بهذا الشكل، إذا واحد بس بده يختم باليمين بكرة يقاد بنجائب من نور، وإنه والله بيقول إنه أنا بدي أتبوأ الجنة كيف ما شئت. هذا من جهة تانية بتقولي إنه العقيد بهذه الخواص كلها، إنه بين في الفقر أمان من الصفر، أمان بالسفر، أمان من السوء، أمان من قطاع الطرق، كذا وكذا. لكن مشروط إيه؟ شروط شرطه في هذا الخبر عن الباقر عليه السلام، ذكر العقيق وإجناسه ثم قال بعد كلام طويل: فمن تختم بشيء منها وهو من شيعة آل محمد، في هذا القيد وهو من شيعة آل محمد عليه السلام، لم يرى إلا الخير ثم الحسنى والسعة في الرزق والغنى عن الناس والسلام من جميع أنواع البلايا، وهو أمان من السلطان الجائر ومن كل ما يخافه الإنسان ويحذر. هذا بالنسبة بالواقع إلى ما ورد في الأخبار. طبعا قلنا أنه أفضل هو العقيق اليميني من جهة، وأفضل العقيق اليميني هو الأحمر من ناحية الخواص. طبعا بتلاقي حتى في الأخبار بالنسبة إلى الأحمر، يمكن أنا مريت على خبر وما ذكرته، بس هذا خبر وقع تحديدي عن العقيق اليميني مش الهندي، عن ابن شهرشوب عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي تختم بالعقيق تكن من المقربين. قال: يا رسول الله، وما المقربون؟ قال: جبرائيل وميكائيل. قال: فبما أتختم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر، أنه لابد يكون عقيق أحمر. سابقا ذكرنا حينئذ قيد اليمين. لذلك العلماء اللي تكلموا، علماء العرب اللي تكلموا بالأحجار، وتكلم البيروني في له كتاب اسمه الجماهر، تكلم الأبشيه في كتابه المستطرف، تكلم الأعلمي له كتاب في الأحجار الكريمي، كلهم بذكروا الخواص اللي ذكرتها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من جهة، وبذكروا جودة العقيق. لذلك هذا النص بيقولوا: العقيق حجر يوجد باليمن، وهو أنواع أجوده الأحمر فالأصفر فالأبيض وغيرها رديء. أنه هو بالواقع العقيق إما أحمر أو أصفر أو أبيض، إما يميني أو هندي، صاروا ستة، كل واحد منهم إما رملي يعني تطلع فيه بتلاقيك محبحب، أو أنه بتلاقيه مائي يعني صافي، صاروا 12 قصر، هي صنع عليك. فالأفضل من شيء فيها اليمين الست الأول، والأفضل شيء بالست الأول هو الأحمر، والأفضل شيء بالست بالثمن الحمر هو المائع الصافي مش الرمل اللي مثل ما أنا لبسه. هذا بالنسبة إلى العقيق. طبعا إذا بتنظر إلى المستطرف بالجزء الثاني صفحة 536 بيقول: التختم به وحمله يورث الحلم والأنات وتصويب الرأي، ويسر النفس ويكسب حامله وقارا وحسن الخلق، ويسكن الحدة عند الخصومة، ومن تختم به سكنت عنه روعته وانقطع عنه نزف الدم من أي موضع كان من البدن، إلى أنه بيقول التختم به يدفع الهم والخفقان، إلى آخر ما قاله حينئذ في الخصائص. طبعا هذا لا يتوهم أنه الشرع بس ورد بالتختم باليمين، بالواقع من ناحية السنة، لأنه هو أول جبل أقر لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والأمين بالولاية، هو العقيق، فيستحب حينئذ. وكما رأيت أن الصلاة فيه بتعادل ركعتين ألف ركعة بغير. لكن أيضا ورد أنه الواحد أنه يتختم بغير العقيق. من جملة الأمور التي ورد التختم بها بالفيروزج، مش رح طلع عليكم، لكن الفيروزج هو بالواقع لثلاثة أمور كما في الخبر. الأمر الأول، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما افتقرت كف تختمت بالفيروزج. ما بيفتقر إنسان بإيده كف فيروزج. الفيت الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الله سبحانه إني لا أستحي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فضة فيروزج فأردها خائبة، من موجبات القبول. الأمر الثالث، أنه ذكر لعلي الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن شخص أنه لا يولد له ولد، فتبسم وقال اتخذ خاتما فصه فيروزج واكتب عليه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الراوي ففعلت ذلك فما أتى علي حول حتى رزقت منها من امرأته ولدا ذكر. هذا بالنسبة إلى التختم بالفيروزج. الخواتم اللي هي وردي كما ورد عن أمير عن ابن عباس، وهذا ما أورده ابن شهرشوف في المناقب، كان لأمير المؤمنين عليه السلام أربعة خواتيم: الياقوت لنبله، والفيروزج لنصره، وحب اتخاذه، يعني تاخذه تحطه بجيبتك او تحطه بالبيت وقت الشديد والحرب والخصام، انك تحمل حديد صيني وله حرز مخصوص، وهو هلا موجود يباع حينئذ في الاسواق. اما من ناحيه الياقوت لنبله، بالواقع ورد عن الامام ابو عبد الله الصادق يقول تكتموا باليواقيت فانها تنفي الفقر. كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام يقول يستحب التختم بالياقوت. العلماء قالوا خير الياقوت بعد الأحمر، يعني أهم الأحمر، بعد الأحمر هو المورد الأصفر، ثم الأكهب وأدونه الأبيض. خواص الياقوت عند العلماء مش بالأخبار أن يورث لابسه مهابة ووقارة، يسهل قضاء الحوائج، يضر الضيق في الفم، يقطع العطش، يدفع السم، يقوي القلب، وجميعه ينفع للمصروع تعليقا. وجميع أنواع الياقوت لا سيما الأصفر الذي صفرته كصفرة الذهب كان القدماء يصفونها للصرف. كذلك من تختم أو تقلد بشيء من الياقوت الأحمر أو الأصفر أو الأخضر لا يعلق ببدنه الطاعون وإن عم أهل البلد ونبل في أعين الناس وسهل عليه أمور المعاش. هذا بالنسبة إلى الياقوت. بالنسبة بالواقع إلى الفيروزج، أجوده الأزرق الصافي، طبعا أنا شفت هذا اللون بمشهد المتغير بتغير السماء، في فيروزج بتغير لونه تبع لون السماء، بس إنه مثلا يجيها ضباب وتصير هيك بيهتي، بصير هو بيهي، بتكون صافي وبيكون يعني فيها ازرقاق واضح، بصير هو كذلك ازرق، بس هذه من اغلى انواع الفيروزج. النوع الثاني اللي بيجي مشجر، النوع الثالث هذا العادي اللي مثلي ومثلك حينئذ بيلبسه. خواص الفيروزج مش بالاخبار عند العلماء، من خواصه ان صاحبه لا يموت غريق، اللي بيحمله ما بيموت غرق ولا بالصاعقه، وان حمله يقوي القلب ويمنع الخوف. وطبعا هذه النصوص مثل ما وردت في وردي في تذكرة الانطاقي، وردي في ديرة المعارف، وردي في المستطرف الأبشيهي، وردي في الجماهر البيروني، وردي في الأحجار الكريمة للأعلم، وغير ذلك من جملة الأمور التي يستحب لبسها الزمرد أو الزبرجد. ورد في الخبر فإنه يسر لا عسر فيه. هذا الخاتم الخامس، الخاتم السادس المستحب لبسه اللي هو ضر النشف. ضر النجف فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من تفتن به ونظر إليه نظر إلى الضر كتب الله بكل نظرة زورة أي زيارة أجرها زيارة أمير المؤمنين أجرها أجر النبيين والصالحين يعني كأنه كل الأنبياء والصالحين زاروا أمير المؤمنين دش إلى الأجر النظر إلى الضر النجفي بيكون لك ثواب بهذا المقدار. ثم تتمة الخبر ولولا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص بما لا يوجد بالثمن ولكن الله رخصه عليهم ليتفتن به ذنيهم وفقير. طبعا أساس ضر النجف بالواقع كذلك هم مختصات الشيعة هو أساسه أن ضر نثره الله جل وعلا يوم تزويج أمير المؤمنين بسيدة النساء صلوات الله وسلامه. طبعا أنا شفت ممكن أنتوا تشوفوا أنه بتلاقي في بعض ضر النجف بتلاقي شعرات حمر شهاد أحمر مصبغ بأحمر. لذلك بقول الشعر أنا ضر من السماء نثروني يوم تزويج والد السبطين كنت أصفى من اللجين ولكن صبغتني دماء نحر الحسين. هذا بالنسبة إلى اللباس الدنيا ويمكن أطلت. أما حلي أهل الجنة بالواقع المولى في القرآن رح تتعجب لم يذكر المولى من الحلي إلا الأساور ما يوضع في الذراع إلا الأساور واحد واللؤلؤ اثنين. أما ما ذكره من حلي فهو في أربع آيات. الآية الأولى في سورة الكهف الآية 31 قال تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الآية بس ذكرت الأساور من ذهب سورة الكهف 31. بسورة الحج 23 بيقول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا من كذلك يحلى حينئذ باللؤلؤ ولباس فيها. نفس الآية موجودة بسورة فاطر الآية 33 بيقول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. الآية الرابعة وهي الأخيرة في سورة الدهر 21 بيقول وعاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. هونيك أساور من ذهب هون أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الأساور جمع أسورة. طبعا بالواقع خص المولى الأسورة بالذكر ليش وإذا تعجب إن الأسورة تتخذ للعظم مش للتزين هي للتزين بس للتزين مش من أجل الجمال من أجل العظم بدليل أن الأقدمين كانوا يلبسوا أساور في أيديهم للعظم. لذا احتج فرعون في مقام الحكاية عن موسى أنه إذا فقير ما عنده إسوارة لو على الأقل بينزل عليه إسوارة بلبسها بإيده نقبل والله قوله. وهذا نص كلامه لفرعون في سورة الزخرف الآية 51 إلى الآية 54 ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين لا ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنه كانوا قوما فاسقين. محل الشيء انه فرعون عم يقول انه موسى ما عنده عظمي بدليل انه ما فيش على اسواره لو انزلت على اسواره ليلبسها لحتى يدلل على عظمته لكن والله اخذنا حينئذ بقول. نحن ما قلنا مدخليه بكل القول وان كان قوله مش صحيح لكن محل الشاهد ان الاساور كانوا سابقا يتخذونها صح للتزين بس مش للتزين الجمالي للتزين الذي فيه نوع من العظم والفخامة. محل الشهد بهذا أن المولى جل وعلا ذكر أرقى أنواع التزين، اللي هو التزين العظمي. الله جل وعلا بده حلي أهل الجنة مش بس بما فيه التزين الجمالي، بل أيضا بما فيه التزين الذي فيه عظمي وعزي، من أساور من ذهب ومن أساور من فضة ومن لؤلؤ. وبيكون بهذا إشارة إلى أن كل أنواع التزين الجمالي مما سيلزق حينئذ به أهل الجنة. ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا الجنة ونعيمها، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.